الحمد لله رب العالمين. يا رب يا رب لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. يا رب لا تعذبنا بما فعل السفهاء منا. يا رب لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. فرج الكروب واستر العيوب واغفر الذنوب. اللهم استر اعراضنا اللهم استر اعراضنا اللهم اهد اولادنا. واشهد ان لا اله الا الله ارسل الامين جبريل ذات يوم الى الامين محمد صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله ابشر بنورين اوتيتهما لم يؤتهما احد قبلك. فاتحات الكتاب وخواتيم صورة البقرة. الهي الهي بك استجير بك استجير ومن يجير سواك. يا رب يا رب يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. بك استجير ومن يجير سواك. فرحم ضعيفا يحتمي بحماك. يا رب يا رب قد اذنبت فاغفر ذلتي. يا رب يا رب قد اذنبت فاغفر ذلتي. انت المجيب لكل من ناداك. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله. تشتاق النفوس الى نور محياه وتبتهج الارواح يوم القيامه بالقياه. يقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مر راني في المنام فقد راني حقا فان الشيطان لا يتمثل بي. رسول الله حبيب الله من رآني في المنام فقد رآني حقا. من رآني في المنام فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل بي. سيدي أبا القاسم يا نور قلبي يا رسول الله اشهد انك بلغت الرساله واديت الامانه ونصحت الامه ومحوت الظلم وكشفت الغمه وجاهدت في الله حق جهاده. رسول الله رسول الله علمتنا الصبر على البلاء وعلمتنا الصبر في الرخاء صلى عليك الله يا علم الهدى يا علم الهدى. صلى عليك الله صلى عليك الله يا علم الهدى. ما هبت النتائم
وما لاحت على الايق الحمائم. اما بعد فيا حماة الاسلام وحماس العقيدة، نحن نجتاز اياما عصيبة انفرط فيها الناس الى الدرهم والثمار ونسوا ان يبلغوا رسالات الله. ومن هنا فانني اضيف اليوم بمشيئة الله عالما من علماء الاسلام الاوائل. فما هو ذلك العالم الذي اقدمه نموذجا لعلماء المسلمين في القرن العشرين؟ ايها السادة الاعزاء، مع الدرس الثالث عشر والمئتين اضيف اليوم الامام الجليل احمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه، اقدمه نموذجا رفيعا وخرافا عاليا من علماء المسلمين، اقدمه الى علماء المسلمين في هذه الايام لعلهم يلتمسون منه جهاده ورجولته وصموده وصبره واستسلامه لقضاء الله الذي اذا اراد شيئا فانما يقول له كن فيكون. الامام احمد ابن حنبل ولد عام 64 و100 من الهجرة، وتوفي عام 41 و200 من الهجرة. فيقول قد عاش على هذا الكوكب الارضي 77 سنة. الامام احمد بن حنبل اذا اردنا ان نضع لحياته عنوانا فهو امام الجهاد وامام كلمة الحق مهما كان ثمنها غاليا. معاشر السادة الافاضل، والان ابدا هذا الجانب من حياة الامام، فتعالوا يحدثنا الامام عن نفسه. لقد ولد في بغداد عاصمة الخلافة العباسية، فماذا يقول الامام الجليل عن نفسه؟ اسمعوا ماذا يقول. يقول الامام احمد: ما مرت علي ليلة الا رايت رسول الله في المنام. نعم يا امام، حدثنا بلغة تلك القلوب. يقول الامام متحدثا بنعمة الله: ما مرت علي ليلة الا رأيت رسول الله في المنام. ثم يستطرد الامام قائلا: ولو مرت علي ليلة لم ارى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام لحسبت انني من المنافقين. امامنا ان دولة القلوب دولة عجيبة لا يملك مفاتيحها الا الله. ومن رآني في المنام فقد رآني حقا، فان الشيطان لا يتمثل بي. ف فتعالوا الى احدى الرؤى التي رآها الامام مع رسول الله في المنام. قال: وذات ليلة رأيته صلى الله عليه وسلم في المنام فقال لي: يا احمد انك ستبتلى فاصبر يرفع الله لك علما الى يوم القيامة. كلام رسول الله حق، لان الله اقسم بالنجم اذا هوى وقال: والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما هوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى. اقسم تعالى بالنجم اذا هوى وهوي النجم محال ما دام في فلكه، فاذا كان هويه محالا وهو عدوه في فلكه فان ضلال صاحبكم وغوايه صاحبكم محاله، كما ان هوي النجوم محال، لان الذي يمسك بعقد النجوم هو الواحد الزيات. وما ينطق عن الهوى، ما ينطق عن الهوى، عن هوى نفسك، ان هو الا وحي يوحى. ولذلك لما جهز الامام عمر بن الخطاب جيشا لفتح بلاد فارس وكان الجيش 30,000 وكان على رأسه لواء الاسلام سعد بن ابي وقاص، فرامت الانباء من المخابرات العامة الاسلامية ان جيش الفرس يبلغ مئات الالاف من الجنود، واذا بعمر يريد ان يراجع حساباته على حسب تغير الموقف، فقال لسعد بن ابي وقاص: ماذا تقول يا سعد؟ ان عدد جنود العدو مئات الالاف وعدد جنودنا لا يزيد على 30,000. فقال له سعد: يا امير المؤمنين، امضي على بركة الله، وذلك لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي: يا سعد ابشر فان الله سيفتح على يديك بلاد فارس. وكان كلام رسول الله حقا، وفتح الله بلاد فارس. وما ينطق عن الهوى، وما ينطق عن الهوى، ويوم ولد الصاصمة، يوم ولد الصاصمة الحسينة قبله رسول الله وبكى. قبل الحسينة عندما ولد وبكى، قالت فاطمة: أتبكي يوم مولده يا رسول الله؟ فقال لها الحبيب المصطفى: إنني أبكي لأن هذا الوليد سيموت شهيدا وهو عطشان على شاطئ الفرات. ومرت الايام وتعاقبت السنون، وخرج الحسين في يوم ليشاهد اليزيد الظالم، ومر الحسين بقبر جده ليودعه، جلس الحسين في روضة جده واخذت الحسين سنة من النوم فرى الرسول في المنام فقال له يا رسول الله حزني معك في قبرك فقال له يا حسين بل انك ستعود الى الدنيا لتجاهد وتموت شهيدا فتكون معنا باذن الله. وكان كلام رسول الله حقا وما ينطق عن الهوى. معاشر السادة يا احمد انك ستبتلى فاصبر افطر يرفع الله لك علما الى يوم القيامة. وتعاقبت حركات الفلك واذا بالامير يحدث في البلاد فتنة. هل القرآن مخلوق ام انه غير مخلوق؟ واستفتى الامير علماء المسلمين فمنهم من قال بخلقه ومنهم من استعمل التقية خشية العقاب من الامير الباطش. اما الامام احمد فانه عندما عرض لابن يداه قال للامير ان القرآن كلام الله قديم غير مخلوق. واذا بالجالسين حول الامير يحرضون الامير على الامام ويدسون الفتن شأنهم في ذلك شأن كل بطانة حول الحاكم. واذا بفضل الامير يمتلئ غيظا على الامام فراجع القضية فقال الامام احمد اشهد بالله ان القرآن كلام الله واذا كان الله قديما فالقرآن صفته وصفة القديم قديم. وانظر الامير الامام ولكن الامام كان ينظر دائما الى السماء. انظره وحذره واوعده واهدده لكن الامام احمد نظر امام الدنيا وامام الامانة فوجد الامانة تقتضي الا يرجع عن رأي امرأة فيه الحق مهما كان ثمر الحق غاليا مهما غلى الثمن. واخيرا حدد الامير للامام يوما يجلد فيه. يجلد سيقام عليه حد الجلد. أشرب الخمر؟ لا والله. أقذف أحدا بالزنا؟ لا والله. أزنى وهو غير محصن؟ لا والله. إذا فلماذا يجلى؟ لأنه الظلم. والظلم لا يفرق بين العلماء والجهلاء ولا بين الزاهدين والمتمرغين في ماديات الحياة. يجلد الامام لان الجالد ظالم لا يقبل كلمة الحق. وجاء اليوم الموعود لجلد الامام وبعدما ادى صلاة الجمعة جيء به في احد ميادين بغداد وقد طمع الناس لميقات يوم معلوم، واخذ تلاميذ الامام يحيطون به، وكان الامام احمد اذا تكلم واذا القى درسه حضر له 100,000 من التلاميذ، وكان اذا تكلم فيهم سمع كل واحد كلامه كانه يكلمه وحده. لم يكن هناك مكبرات صوت، ولم يكن هناك اذاعات، ولم يكن هناك اجهزة لاسلكية، انما كان هناك موجة عاملة يقول الله فيها. الله نور السماوات والارض. الله 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 نور السماوات والارض. وجيء بالامام وطرح الامام ارضا، واخذ الجلاد يجلده، وكلما جلد الامام جلدة ابتسم بينما التلاميذ يبكون. التلاميذ يبكون والاستاذ يبتسم، حتى اذا بلغ الجلاد 60 جلدة اغمي على الامام اغماءة طويلة، فلم يدر ما يقول حوله، واذا بالامير يامر ان يحمل الامام الى بيته. لا اله الا الله. ان الاغماء في هذه الحال نعمة من نعم الله. والذين دخلوا المحنة في عام 65 و900 و1000، الذين دخلوا السجن الحربي في هذه الاعوام كانوا يتحدثون الي وكنت اسمع منهم، فكان احدهم يحلف بالله انه كان يعلق كما تعلق البهيمة عند الجبار، الرأس الى اسفل والرجلان الى اعلى وتحت الساقين حمود من الحديد يعلق فيه ابن ادم بامر من شمس بطران، وما هو بشمس ولا بطران، وانما هو ظلام الانسان. يعلق احد المسلمين كما تعلق البهيمة عند الجبار ويضرب ويضرب يضرب بالسياط الحامية. كانوا يقسمون لي بالله انهم كانوا لا يشعرون الا باول قربات، وبعدها تأخذهم اغفاءة فينامون، فاذا هم يرون في المنام انهم في جنات ونهر عند الله رب العالمين. عند الله عند الله عند الله. المسلمون المسلمون يجلدون. لماذا 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 كل هذا؟ لماذا المسلمون بالذات؟ لماذا الجلد؟ ان احدى النساء دخلت السجن الحربي وجلدت 5,000 قربان. 5,000 لم يراع فيها انوثتها، لم يراع فيها انها انثى، انها انثى. القادة العظام، القادة العظام الذين حكموا مصر وجلدوا رجالها ونساءها. بل ان الادعى من ذلك انهم جاءوا بقرية باكملها تسمى كرداسة، جاءوا بها بنسائها واطفالها ورجالها الى ساحة السجن الحربي، الى ساحة الظلم والطغيان، الى مسكين عبد الناصر. جاءوا بالقرية جميعا وخلع الرجال ثيابهم كيوم ولدتهم امهاتهم، وجيء بالنساء. وصدر الامر من الجنرال العظيم شمس ان تركب النساء الرجال. اقرأوا التاريخ الاسود، اقرأوا التاريخ، اقرأوا التاريخ مع المسلمين. جيء بالرجال والنساء والاطفال، ووقف الجنرال حمزة البسيوني يأمر النساء ان يركبن الرجال كالحمير. وجيء بسيدة فاضلة وكانت حاملا في شهرها التاسع، وكانت مريضة بالسكر، وقال لها البسيوني اركبي زوجك، ونام لها زوجها لتركب ظهره. لكن السيدة الجميلة تابت عليها نفسها ان تركب زوجها، فقال لها زوجها اركبيني لتنجي من عذاب هؤلاء. فقالت والله لا يقول ذلك. واذا بالقائد العظيم حمزة البسيوني ياتي باحد الجنود ويقول له نمعها، خذها في الزنزانة ونمعها، نمعها يا بسيوني. واذا بالزوجة، إلا بالزوجة المسلمة، المسلمة من أمة محمد، من أمة محمد، أتقبل الزنا على نفسها؟ أتقبل الزنا على نفسها؟ إنها تقول بلسان حالها: حصر بيضين بإبرتين، وكلف أرض الحجاز في يوم شديد الهواء بريشتين، ونزع بحرين بغربالين، ونصر عبدين أسودين حتى يصير كأبيضين. خير لي أن أقف على باب لئيم يضيع فيه ماء عيني، يضيع فيه ماء عيني. نمعها، نمعها في عصر كان الزعيم الخالد اذا تكلم فيه قال: خلقت فيكم العزة والكرامة. اين العزة والكرامة؟ اين العزة والكرامة؟ عزة الكرباج، كرامة، كرامة سفك الاعراض. اين العزة؟ واين الكرامة؟ اين العزة والكرامة؟ لما تقولون ما لا تفعلون؟ وكان شمس اذا عذب واراد ان يعذب كان على اتصال مباشر بالرئيس العظيم، وكان لا يقول له الا يا بابا جمال. كان شمس يقول لجمال: يا بابا، يا بابا، فتصدر الاوامر. اسألوا صحراء العباسية عن الاجساد التي تنام هناك تحت الرمال. البسيوني يأمر احد جنوده الكواتر، احد جنوده البواسل، يأمره ان ينام مع سيدة العزلاء، سيدة عفيفة طاهرة. وعندما اقترب الجندي منها اقسمت بالله ان اقترب منها لا تضربنه بحذائها، واذا بها يعمى عليها فتنقل الى زنزانة وتظل فيها 14 يوما حتى يصل هدية. ما هو الذنب الذي فعلوه؟ ما هي الجريمة؟ هل خانوا الامانة؟ هل بلغوا اسرار الدولة الى اسرائيل؟ ان فؤاد الدجوي يوم كان حاكما لقطاع غزة سلم المدينة لليهود، وقام باداء التحية العسكرية لقائد اليهود، واقر بما يفيد الذل والطغيان لليهود. ما ذنب هؤلاء العزل؟ ما ذنب هؤلاء الابرياء؟ اذا اردت ان تعرف ذنبهم فاقرا قول الله تبارك وتعالى: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد. هذه هي الجناية. هذه هي الجناية. قرية بأسرها. قرية بنسائها. قرية بأطفالها. في عام 65 تساق الى السجن عن اكملها. نساء العاريات. رجال العاريات. اطفال يبقون اباءهم وامهاتهم. الزعيم الخالد في مصيفه بالاسكندرية. الدنيا نار مستعرة. وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والارض والله على كل شيء شهيد. ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. ان بطش ربك لشديد. ان بطش ربك لشديد. انه هو يبدئ ويعيد. معاشر السادة، لقد نقل الامام احمد الى بيته مغمى عليه بعد صلاة الجمعة، ولما ذهب به الى بيته وافاق بعد سويعات افدرون ما هو اول سؤال سأله الامام لمن حوله بعد الافاقة من الاغماء؟ لعل احدنا يقول لعله قال لهم احضروا لي طعاما او احضروا لي شرابا باردا او دعا على الذي جلس. أتدرون ما هو أول سؤال سأله الإمام بعد أن أفاق من إغماءه؟ لقد نظر إلى من حوله وقال لهم: هل أذن العصر؟ لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا اله الا الله. لا اله الا الله. هل اذن العصر؟ سؤال. سؤال من فم شريف عرف الله فعرفه الله. هل أذن العصر؟ وهو ما يزال منحك القوى من شدة التعذيب. قالوا له: نعم يا إمام، لقد أذن العصر الآن. قال: فاعزلوني إلى القبلة ووضئوني. وضئوني. الصلاة. الصلاة. لو لم تكن رأس العبادات لعدت من صالحة العادات. رياضة وردان. وطهارة وردان. وتهذيب وجدان.
وشك فضائل يشد عليها الجوار والولدان. اصحابها هم الصابرون والمثابرون، وعلى الواجب هم القادرون. عودتهم البكور وهو مفتاح باب الرزق. وخير ما يعالج به العبد مناجاة الرازق، وافضل ما يعود به المخلوق التوجه الى خالق. انظر جلال الجمعة وتأمل اثرها في المجتمع، وكيف ساوت العلية بالسمع، مست الارض الجباه، فالناس اقصاء واشباه، الرعية والولاة سواء في عتبات الله. لم يرفع المتقدم تقدمه، ولم يضع المتأخر تأخره، الكل امام الله كأسنان الوسط. الصلاة. فخلق من بعضهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقد لقينا الغي. الصلاة. امام يجلد 60 جلسة. امام بلغ من الكبر مبلغا بعيدا. سن كبيرة وجسم ناحب يجلد. وبعد ان يفيق من الجيد اول سؤال يسأله عن الصلاة. هل اذن العصر؟ هل اذن العصر؟ فما بالنا فما بالنا نسمع المنادي ينادي ونحن جالسون على نواصل النقائي، ونحن جالسون على قوارع الطرقات ونواصل النقائي لا نجيب منادي الله، لا نجيب منادي الله. والحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يقول الجفاء ثم الجفاء والكفر ثم النفاق، لمن سمع منادي الله ينادي ثم لم يجبه. هل اذن العصر؟ نعم يا امام. وصروه. وكان لا يقوى على ان يصلي لا قائما ولا قاعدا. فان الجلاد وزع الجلد على جميع الجسد. وقال الامام اعتلوا راسي الى القبلة ليصلي وانا على ظهري. كيف يا امام كيف؟ قال الم تسمعوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم صل قائما ان شئت والا فقاعدا والا فعلى جنبك والا فرد القيل. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. وصلى الامام. وبعدما سلم التسليمتين سألوه وقالوا له يا امام لقد رأينا معك عجبا، ساعة ان كنت تجلد كنت تبتسم ونحن نبكي، فلماذا؟ قال الامام انكم تبكون لانكم ترون يد الجلاد، اما انا فكنت اضحك لانني كنت ارى يد رب العباد. انتم تبكون لانكم ترون يد الجلاد، واما انا فاضحك لانني ارى يد رب العباد. معاشر السادة، ومات الامير الذي ظلم الامام، وجاء بعده امير اخر، فذهب بنفسه الى بيت الامام وطرق بابه عليه وقال له يا امام اريدك الى قصري لتعطيني دروس العلم هناك،
فقال له الامام يا امير ان العلم يوسى اليه ولا ياتي الى قصور الامراء.
وعزة النفس لم تجرح حواشيها. اجعل بربك كل عزك يستقر ويثبت. فاذا اعتززت بمن يموت فان عزك ميت. معاشر السادة ان الامام احمد بن حنبل تتلمذ على يدي الامام الشافعي. فقد ولد الشافعي عام 150 هجرية ومات عام 204 هجرية. وصول الامام احمد عسلوب. وبعدما تناول طعام العشاء سويا نام الامام الشافعي في غرفته. فقالت بنت الامام احمد لابيها يا ابتاه اهذا هو الشافعي الذي كنت تحدثني عنه؟ قال لها نعم يا ابنتي. قالت له لقد لاحظت عليه ثلاثة عروض. لاحظت عليه انه عندما قدمنا له الطعام اكل كثيرا. وعندما دخل الغرفة لم يقم فيصلي قيام الليل. وعندما صلى بنا الفجر صلى من غير ان يتوضا. ثلاثة اسئلة. السؤال الاول لما اكل الامام الشافعي كثيرا. السؤال الثاني لما لم يقم فيصلي بالليل. السؤال الثالث لما صلى بهم الفجر دون ان يتوضا. انظروا الى المرأة الصالحة ما الذي تلاحظه في الرجل. لم تقل له يا ابتاه ان البنطلون واسع او ضيق او القميص مكسر او التسريحة على جنب. انما لاحظت امورا بعين القلب قبل ان تلاحظها بعين البصر. لاحظتها بعين البصيرة قبل ان يدركها البصر. واذا بالامام احمد يواجه الامام الشافعي بالملاحظات الثلاثة. واذا بالشافعي يرد على تلميذه احمد فيقول له يا احمد لقد اكلت كثيرا لانني اعلم ان طعامك من حلال وانك كريم وطعام الكريم ضرور وطعام البخيل ذا. ما اكلت لاشبع وانما اكلت لاتداوى بطعامك يا احمد. لاشفى. اكلت لاشفى لان طعامك من حلال. واما انني لم اقم الليل فلانني عندما وضعت رأسي لانام نظرت كأن امامي الكتاب والسنة. ففتح الله علي باثنتين وسبعين مسألة من علوم الفقه الاسلامي اردت ان انفع بها المسلمين. فلم يكن هناك فرصة لقيام الليل. 72 مسألة من مسائل الفقه اعدتها للمسلمين وهو مستلق على ظهره. واما الذي صليت بكم الفجر بغير وضاء فوالله ما نامت عيني حتى اجدد الوضوء. لقد ظللت طول الليل يا اخوان. فصليت بكم الفجر بوضوء العشاء. معاشر السادة الاعزاء لنا مع الامام بقية بعد جلسة الاستراحة. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. اذكرني واياكم فيها بقول الله تعالى
يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد واوصيني واياكم بقوله تعالى وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقد ارسلتني اليك لتدعو الله لها بالشفاء. فقال الامام يا فتى ومن الذي ادراك انني مجاب الدعوة ارجع الى امك وسلها لنا الدعاء. واذا بالفتى يقف باكيا. الامام لم يلقي له امره ولم يدعو الله لامه. اذا بالفتى يقف باكيا واذا بام الامام تنظر فتجد هذا الفتى يبكي فتقول له يا فتى ما يبكيك؟ فيقول لها يا ام الامام لقد سألت الامام ان يدعو الله لامي فلم يدعو لها. فقالت له الامام احمد يا فتى ارجع الى امك فقد سمعت الامام يدعو الله لها يدعو الله لها. فذهب الامام الى بيته وعندما طرق باب البيت قامت امه ففتحت له الباب. قامت امه ففتحت له الباب لنفسها. دعاء الرجل لاخيه بظهر الغيب مستجاب. فما بالك اذا كان الداعي هو الامام احمد بن حنبل؟ ما بالك ويموت الامام وبعد ان لقي الله كان له تلميذ يسمى عبد الوهاب الوراق كان هو الذي يحمل الكتاب والتواتر الامام احمد. فرى الامام احمد في المنام يمشي في احدى رياض الجنة وعلى رأسه تاج وقار واذا هو يلبس ثياب اهل الجنة يلبس ثيابا من سندس واستبرق وقد حلي باساور من ذهب. واذا بالتلميذ يسأل الامام وهو يعلم ان الامام قد مات لكن الله تعالى يسمح للارواح ان تتلاقى مع ارواح النائمين في الدنيا. ارواح الموتى وارواح النيام. ارواح الموتى قد امسكها الله اليه وارواح النيام قد امسكها الله اليه ولكن جعل لها قوة المباشرة على بدن النائم. فاذا كان اجل النائم قد انقضى امسك الله روحه اليه فلا يرسلها. وان كان لا يزال هناك في الغار بقية ارسلها الله. اسمع معي الى قول مولانا تبارك وتعالى. الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى. ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون. فالنائم اذا نام صاروخه في يد الله وفي قبضه الله. لكن الله تعالى جعل الروح تبشر البدن. اذا انتهى اجل النائم امسك الله الروح فلا يرسلها. فاذا كان للنائم في العمر بقيه ارسل الله الروح حتى يستكمل بقيه اجله. ان عبد الوهاب تلميذ الامام احمد لما راه يمشي راه يمشي مشيه ما راه يمشيها في الدنيا فقال له يا تمشي هذه المشية؟ فقال له الامام: يا عبد الوهاب، انها مشية الخدام في دار السلام. قال له عبد الوهاب: فماذا قال لك ربك؟ قال له: عندما تمثلت بين يدي الله تعالى سألني ربي وقال لي: هل جلسوك يا احمد؟
قلت: نعم يا رب.
قال لي: هل جلسوك 60 جلسة فيا؟
قلت: انت اعلم يا رب.
قال لي: الله، اذا كنت قد ادخلتك الجنة فتلك دار عباد الصالحين، لكني اعطيك اكثر من الجنة. قلت: واي شيء اكثر من الجنة يا الله؟ قال لي: ابيح لك الله الى وجه الكريم فلا تحجب عني ابدا،
اعطيك اعظم من هذا. ابيح لك النظر الى وجه الكريم فلا تحجب عني ابدا، لا تحجب عني ابدا. للذين احسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى هي الجنة، والزيادة هي رؤية الله. وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة، الى ربها ناظرة. والامام احمد يسأل ايضا: عندما رآه الامام ابن خزيمة في المنام وقال له: كيف حالك مع الله يا احمد؟ قال له: يا ابن خزيمة، اكرم مآبي واجزل ثوابي، وقال لي: هذا بفضل تلاوتك لآيات كتابي القرآن. القرآن، هذا امام من ائمة المسلمين، وقف امام الظلم، ووقف امام الطغيان، ووقف مرفوع الرأس مشرئب العنق موفور الكرامة عزيز الجان، لا يخشى الا الله، لا يخاف الا الله. فما بالنا قد نمنا وتركنا الالحاد يعرفض في عرفات البلاد؟ ما بالنا، ما بالنا اخذنا نتكلم في تواقف الامور وتركنا اصول العقائد؟ ما بالنا اذا جلسنا امام الكاميرات وجلسنا امام الشاشات تاخذنا العزه بالغرور وننسى ان هناك ربا سيسالنا عن كل شيء؟ كان الاولى، كان الاولى بالسيد الباقوري بدلا من ان يتكلم عن الباروكة ووضع المونوكير ان يكلمنا عن الامانة، ان يكلمنا عن مكانة الامانة عند الله. اسمعوا هذه النماذج من المجتمع، اسمعوها. امين خاتم باحدى شركات الادوية يحكم عليه بالسجن 15 سنة لأنه اختلس 48,000 جنيه. وكيف اختلسها؟ كان يزور الأذنات، كان يزورها ليصرف بها عينات الأدوية ثم يبيعها ويضرب ثمنها في جيبه. كنا في مسيس الحاجة يا سيد باقوري أن تحدثنا وانت امام الشاشة وانت امام العدسات، كنا نود ان تحدثنا عن الامانة. اسمع يا سيدي،
عصابة سرقت 25 متجرا في القاهرة والجيزة. أتدرون مما تتكون هذه العصابة من 3 فتيات أخوات شقيقات؟ الكبرى عندها من العمر 19 عاما، والوسطى عندها من العمر 12 سنة، والصغرى عندها من العمر 6 سنوات. ولما سئلتا اي الكبيرتان لماذا تأخذان معكما هذه الصغيرة التي لم تتجاوز 9 سنوات من عمرها، قالتا اننا نأخذها لندربها ونضمن لها مستقبلا في هذا البلد. مستقبل السرقة، مستقبل الاختلاسات. اسمع يا سيدي، اسمع وكان الواجب ان لا تغش المسلمين في تتاوات. اسمع وكان الواجب عليك وقد بلغت من العمر 68 عاما ان تحسن الختام. اتبيح سماع الاغاني، اتبيح سماع الاغاني وتقول متعكمة واي شيء في اغنية يما وعمر عالباء، انها فتاة تنادي وينادي عليها حبيبها. وهذا سأسألك من هذا المكان سؤال وارجو ان تجيب عليه، ما حكم الاسلام في المرأة التي تقف وتؤذن؟ هل اجاز الاسلام للمرأة ان تؤذن الاذان الشرعي؟ لو وقفت المرأة واذنت للصلاة، فان الله تعالى يلعنها من فوق 7 سماوات. الاذان، الاذان على المرأة حرام. الاذان الله اكبر الله اكبر. الاذان اشهد ان لا اله الا الله. الاذان اشهد ان محمدا رسول الله. الاذان حي على الصلاة، حي على الفلاح. الاذان الله اكبر الله اكبر. الاذان لا اله الا الله. لم يرضى الله ولا رسوله للنساء ان يؤذن حتى لا يرفعن اصواتهن. فهل الاذان افضل ام يما الامر عن الباب؟ ايهما افضل؟ ثم اجب على السؤال الثاني، وقد اجبنا عن هذا السؤال الاول. اذا وقفت المرأة تصلي خلف الامام واخطأ الامام في الصلاة او في قراءة القرآن او في السجود او الركوع او عدد الركعات، اذا كان الذين يصلون خلفه رجال ذكروا الامام بقولهم سبحان الله، اذا كان الذين يصلون خلف الامام رجالا ذكروا الامام بقول سبحان الله، اما اذا كان النائي يصلين وراء الامام نساء فليس لهن ان يقولن سبحان الله حتى لا يرفعن الاصوات في الصلاة، انما تصفق بيدها اليمنى على اليسرى ليعلم الامام انه اخطا. فاذا كان الاسلام يا سيد باقوري، اذا كان الاسلام نهى النساء عن الكلام ورفع الاصوات في الصلاة والاذان، فكيف تبيح لها انت بكل سهولة ان تغني؟ هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. ان كان عندك دليل فأتنا به. ان كان عندك دليل يبيح الغناء للنساء فأتنا به. وانا لا اعجب عندما استمعت الى خسارات. فانت الذي ذهبت الى انجلترا وصلت على اي شيء تستريح اعصابك؟ فقلت تستريح اعصابي على سماع موسيقى الخنادق.
ما هذا وعندما افتكرك احد اصدقائك الذين سبقوا الى الدار الاخره وقال لك يا فلان ان بناتي قد رغب لهن ان يلعبن الجمباز والرياضه فهل ابيح لهن ذلك؟ فقلت له في فتواك نعم انت لست اقوى من المجتمع. المجتمع اقوى اي كلما احل المجتمع شيئا احللناه. اذا كان المجتمع يشرب الخمر فهل نشرب الخمر؟ اذا كان المجتمع يعر النساء فهل نفعل ذلك؟ اذا كان المجتمع يلعب الميسر فهل نلعب الميسر؟ ان اجماع الناس على شيء لا يحله يا فضيلة الشيخ. كان الاولى بك بدلا من ان تفتينا في الاغاني ان تفتينا فيما عليه الان مجلس الشعب. عندما رشحوا انفسهم ضحكوا على الناس بقولهم سنطالب بتطبيق الشريعة. وعندما جلسوا على المقاعد المريحة شديدة المغناطة ذهب الكلام كأنه كلام الليل مدهون بسمن إذا طلع النهار عليه ساحة. وذهب الكلام وضاعت المواثيق. وانني من هذا المكان اناشد عضوين في مجلس الشعب انتخبهما الناس ليرفعا صوتيهما بتطبيق احكام الله. اناشد السيد السعيد نائب المحله واناشد السيد عاصور الشيخ الازهري واقول لهما اين صوتاكما في تطبيق شريعه الله؟ السيد السعيد نائب المحله عندما رجح نفسه جاء الي في هذا المسجد وقال لي ان اهل المحله رشحوني وبايعوني بشرط ان تكون البيعه على المطالبه بتحكيم كتاب الله. فهل اقبل ذلك؟ قلت له على بركه الله ما دامت نيتك ان تعلي الصوت بلا اله الا الله مطالبا باحكام شريعه الله. والشيخ عاشور رجل دخل التاريخ لانه قال كلمه حق امام سلطان الجائر بل امام سلطان الجائرين بل امام اشد الظالمين في القرن العشرين. ومع ذلك فلماذا لما جلستما على كراسي المجلس لماذا لم نسمع لكما صوتا بالمطالبة باحكام الاسلام؟ ويا للعجب العجيب عندما اراد المجلس ان يحصل عضوا فصله في 24 ساعة ولما اراد ان يحرم الخمر لم يحرمها في سنين حتى الان بل وضعوها امام الاسواق. المجلس ياخذ الاسواق على تحريم ما حرمه الله. هل احكام الله تخضع لاغلبيه الاسواق؟ اسمعوا يا اعضاء المجلس قوله تعالى
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة من امرهم. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. يا معاشر السادة، كان الواجب على علمائنا ان يبصروا المجتمع باحكام الله. اسرائيل 3 ملايين تدوخ 1000 مليون مسلم وتدوخ 100 مليون عربي. اسرائيل حساس الافاق الذين اجتمعوا من 80 دولة ويتكلمون ب60 لغة يدوخون 100 مليون عربي. ومسجد الاقصى اسير بين ايديهم ولا نسمح للمسلمين صوتا. لماذا؟ لان المسلمون تحولوا من امة الجهاد الى امة السياسة. اصبحوا سياسيين ولم يصيروا مجاهدين، مع ان خالد بن الوليد رضي الله عنه ارسل الى كسرى عظيم الفرس، ارسل اليه انذارا حربيا شديد اللهجة، قال له يا كسرى اسلم اسلم، وإلا فقد جئتك بقوم يحرصون على الموت كما تحرصون على الحياة. ولما وقع الإنفار في يدي كسرى ارتعدت أوصاله وتفككت أعصابه وأرسل إلى حاكم الصين يطلب منه النجدة والمدد. فرد علي حاكم الصين قائلا يا كسرى لا كذب لي بقوم لو ارادوا خلع الجبال لخلعوها. امة جهاد، امة تشم ريح الجنة من بعيد، امة عرفت قول الله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. اليهود قوم يحاربون بعقيدة، فيجب أن نربي شبابنا على عقيدة التوحيد، رب الشباب على العقيدة. الشباب ما زلت أقر بأنه ضائع وإلا فإليك الدليل على ضياع الشباب. النيابة العامة تحكم على تلميذ في الثانوية العامة بالحرب. لماذا؟ تلميذ يقف أمام النيابة ويحكم عليه بالحرب. لماذا؟ لانه ضرب استاذه. ولماذا ضرب التلميذ استاذه؟ لان هذا التلميذ له زميل، وهذا الزميل الجليل النبيل الرفيق جعل الاستاذ يسرح فنبح في وسط الفصل كما ينبح الكلب تماما بتمام. فضحك التلاميذ. ولما سئل لماذا ينبح في اثناء الدراسه في اثناء القاء الدرس قال انه يقلد الممثل يونس شلبي في مسرحيه مدرسه المشاغبين. سبحان الله، ضحيه يونس شلبي تلميذ يقلد الكلب اثناء القاء الدرس. لماذا؟ لانه يخلد البروفيسور يونس شلبي. فيونس شلبي ينبح كالكلب في هذه المسرحيه لانه لا يليق به ان يكون ادميا، فانضم الى الكلاب ولست أدري ما مدرسة المشاغبين وما هي الحكمة من إذاعته. إن مما يدعو للأسى والأسف أن القاهرة كانت تحرق ونحن في بيوتنا مهددون والإعلام يذيع علينا مدرسة المشاغبين. القاهرة تحرق والإعلام الفاسد يذيع علينا مدرسة المشاغبين. يا ليتكم أذعتم قرآنا لفضيلة الشيخ رفعة عسى الله أن يرفع عنا البلاء حتى وقت الشدة لا نستحي من الله. قال تعالى فلولا إذ جاءهم بأسنا قدر رأوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. القاهرة تحرق والبوليس عاجز والبيوت مهددة بالاقتحام والمواصلات محطمة وصار الناس فقارا وما هم بفقارا ومع ذلك نذيع على الناس مدرسة المشاغبين. كأن رسول الله قال تركت فيكم ما ان تمسكتم به لم تضلوا بعدي ابدا مدرسة المشاغبين. لم يقل كتاب الله كأنه وصل لمدرسة المشاغبين خيرا. انني اطالب وزير الاعلام بالغاء هذه المسرحية بالذات وغيرها من المسرحيات الخليعة. اطالب وزير الاعلام ان كان في مصر وزير للاعلام ان كان هناك من يسمع اطالب بالغاء مدرسة المشاغبين ومسرحية باب الفتوح. مسرحية باب الفتوح من تاليف السيد الجليل النعمان عاشور. هذه المسرحية تحارب الاسلام علنا. شباب ديمقراطي يجلس وبعد ذلك يتناقش في شؤون الاسلام ويعرضون شخصية صلاح الدين الايوبي فيقول بعضهم انه كان غازيا انانيا ويقول اخر انه كان يساعد الصليبيين اليهود. صلاح الدين الذي خلص المسجد الاقصى من يد الصليبيين يشككون في شخصيته. والنهاية من هذه المسرحية او النتيجة تتلخص في كلمة واحدة. النتيجة في مسرحية باب الفتوح تتلخص في كلمة واحدة. يا ايها المسلمون ابحثوا لكم عن دين اخر غير الاسلام. هذه نهاية المسرحية. ومرت المسرحية بالرقابة وعارضت الرقابة اولا ثم عرضت الى المجلس الاعلى للفنون وبقدرة قادر نفذت من سم الخيار وعرضت المسرحية في الازدكية ونحن هنا نصيح باعلى صوتنا ولكن متى يبلغ البنيان يوما تمامه اذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه. هل حل المشاكل يا سادة ان نأتي بشيخ الازهر والبابا؟ لا يا بابا لا يا بابا ليس حل المشاكل في اقتراحات البابا ليس حل المشاكل في الاتيان بالثنائي انما حل المشاكل في كلمة واحدة. يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم لما يحييكم لا لما يميتكم واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه. معاشر السادة ابناؤنا في خطر ابناؤنا في خطر. اقيموا دولة الاسلام في بيوتكم اقيموا كتاب الله في اولادكم الساعة ولعلها ساعة الإجابة أن تنصر الإسلام وتعز المسلمين. اللهم انصر إسلامنا، اللهم ارفع راياتنا، اللهم اعزنا بالإسلام، اللهم اعد المسجد المقصور إلى ديورنا. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتفكرون. الكلمة الطيبة هنا تشمل كل قول يرضي الله، ولذلك شوف سيدنا النبي بيقول ايه بعد ما سمعنا الصلاة على حبيب الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فتقسو قلوبكم. لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فتقسو قلوبكم، والا القلب القاسي بعيد عن الله. ولكن لا تعلمون ولا تنظروا في ذنوب الناس كانكم ارباب، وانظروا في ذنوبكم كانكم عباد، فانما الناس مبتلى ومعافى. فارحموا اهل البلاء واحمدوا الله على العافيه. القران الكريم بيشبه الكلمه الطيبه بالشجره الطيبه اصلها ثابت وفرعها في السماء، انما الكلمه الخبيثه القران بيعطي شجرات خبيثه انكسرت من فوق الارض ما لها من قرار. وبعدين يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره. القول الثابت هو ايه؟ هو قول لا اله الا الله. قول لا اله الا الله هو ده القول الثابت. ولذلك اول النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يجي نام كان يقول لربنا: باسمك اللهم اضع ذنبي وبك ارفعه، ان امسكت نفسي فاغفر لها وارحمها، وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. وحد الله ومسلم لا اله الا الله. شوف النبي كان بيقول ايه: اللهم اسلمت نفسي اليك ووجهت وجهي اليك وفوضت امري اليك والجأت ظهري اليك رغبة ورهبة اليك، لا ملجأ ولا منجأ منك الا اليك. امنت بكتابك الذي انزلت ونبيك الذي ارسلت. ده هو جاي لنا مش احنا بقى بدلنا نقول اللهم اسلمت نفسي اليك، نبدا نعمل كف حساب يقعد بقى مع المدام. اسمعنا عيال فلان بينجحوا وعيالنا خايبين، اسمعنا فلان حاله مقصور واحنا مش فاهمين، اسمعنا فلان ماله كتير واحنا مش لاقيين. لا، شوف النبي كان بيقول ايه: اللهم اسلمت نفسي اليك. يعني سلم له الامر تستريح، اما تسلم الامر لا ترتاح، انما هتقعد تحاسب وتقول اسمعنا. بلاش اسمعنا، انت لا تدري مدى النعمه التي انت فيها. ده واحد من الصالحين سيط على واحد فاقد البصر ومسلول اليد والذراع، وسمعه بيقول ايه: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقه، وصلى الله على سيدنا محمد. تفرج يقول ايه تاني بعد ما سمعنا الصلاه على حبيب الله؟ يقول ايه: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقه، وصلى الله على سيدنا محمد. أما الراجل اعمل ايه؟ فقال له وهب لي لسانا يذكره وقلبا يذكره.
دي احسن من اللي عملها دي. مفيش.
وهب لي لسانا يذكره ووهب لي قلبا يذكره. يا اعظم نعمه. اعظم نعمه انك انت تذكر الله وتشكره. ولذلك سيدنا موسى بيقول له ربنا يا رب يا ربي كيف اشكرك؟
ده موسى بيسال مولانا تبارك وتعالى. انا عايزك تسمعني الصلاه على الحبيب محمد.
بيقول يا ربي كيف اشكرك؟
قال له يا موسى اذكرني ولا تنساني. انك ان ذكرتني شكرتني وان نسيتني كفرتني. ولذلك لو اطلعتم على الغيب لاخترتم الواقع. يعني سيدنا موسى مره ماشي لقى واحد حصاد عمال يجمع الحصد هو ومراته وبنته. وبعدين سيدنا موسى بيقول له كيف حالك يا عبد الله؟ قال له حالي زي ما انت شايفها واخرج طول النهار بجمع حصب واخر النهار ابيعه بنزين. وهو قال له احمد ربنا. قال له انت مين؟ قال له انا موسى ابن عمران. قال له طب ما تسال ربنا ان هو يعني يغير حالنا يخلينا كده ناخد يومين شويه. سيدنا موسى قال يا رب انت تعلم بما قاله الرجل. فاوحى الله اليه يا موسى بلغ صاحبك انني اعطيته دعوة مجابة واعطيت زوجته دعوة مجابة واعطيت ابنته دعوة مجابة. يعني كل واحد بقى يدعي الدعوة بتاعته. وحد الله لا اله الا الله وسمعها الصلاة على الحبيب النبي محمد. كل واحد معاه دعوة. اوعى في يوم من الايام تقول لربنا انا عايز فلوس. ابدا. قول لربنا اغفرني بس. انما الفلوس مصدر شقاء. انا واحد يحلف لي بيقول يوم ما كنت عامل تاخد 70 ساق في اليوم او 50 ساق كنت بنام في الليل 12 ساعه. النهارده بيقول عندي عمارات وكل اوضه تلفزيون وثلاجه ما بنامش من الليل ساعه. وبينامهاش ببلاش ينامها بالحبوب الملونه. يعني النوم بفلوس. فاوعى تعترض على احكام الله انت في نعمه. يعني اللي بينام النهارده حوضه يمكن اسعد من اللي قاعد في فيلا في رقبي. لان ما تعرفش الدنيا ماشيه ازاي. السعاده مش الفله. اللي بينام حوضه يمكن ربنا كرمه بينام الليل. انما اللي بينام في فيلا طول الليل صاحي يقول لها هات الازازه وهات الساعه. الساعه بعد كام؟ ليه كل ثلاث ساعات دوت؟ وبعدين ينام ايه؟ ينام ايه؟ بينام صاحي. وبعدين بيصحى الصبح على نفس الحال. بعد الاكل يسال يقول الساعه كام؟ ليه حصلي؟ لا مش حصلي ما بصليش. امال ايه؟ عشان معاد الدوت. تحمد ربنا. اوعى تبص لان فلان الفلاني بيركب عربيه او فلان ساكن فيله او فلان حاكم او فلان وزير. ده انت لو تعرف اصل الملوك والحكام تحمد الله. يبقى الحاكم قاعد او الملك قاعد وجنبه القضيب بتاعه. يقول القضاء ده هو اوعى تيجي يمك. اوعى تمد ايدك على القضاء ده هيزود السكر. طب وده يقول له تاكل منه محلاها واحده. طب وده تشمه بس. شوف الاكل الاكل كده ادي اكل الملوك والحكام. انما انا قلت الحمد لله بنوح الزفر طبيب قاعد على ابن حماتك بتبقى قاعد على يمينك. وبتقول لك ابلع ما ياتي. فاضطر ما ياتي. حتى الغامة في النسيج. طبعا نفسي في ايدوك بيلحق شطراني. ومخه بطل من سنة 47 من قبل قرار التقسيم. وانت قاعد بتقول يا نسيح وحدك عمال تزيح وتقول زيح العاية مرة. نص ألف عيش. وعيش ملسن وعيش محروم وانت قاعد تقرب. وبعدين
ايه؟ حسب دواء؟
دواء ايه؟
ده انت ضعف ما يخرج.
دواء ايه؟
ده انت بتقول هذا الحر جديد الهلاوي. اللي هو مش سبعة ادم ولا ثمانية ادم. اللي هو سبعة غوص. والغوص اثنين ونص خمسة. قلنا جاية من قلة. قلة. وتحلى اخوات في المطاف وتزف تقف وبعدين تقطيعها في الخلاق المكسور. واللهم دمها لحمة واحفظها من الزواج.
هذه لا ده كلام اهو ده الكلام.
انما حضرتك تقول لي كل من ده لحلها وده لحمه وده مش عارف ايه. ده واحد من مدة 30 ده عامل في رمضان قال لي اختارك على الجنه. يا ابني عارفيني انا واخد على الكل في المغرب واهو لهم عشان نعرف نصلي التراويح. قال لا والله حزعه. اخينا ده كان يعني غلبان وبعدين يعني ده حاجه ثانيه ما دكتور يعني. قال لي روح. بصيت لقيت يا اخوان المغرب ده احنا معتادين المغرب الواحد بياكل فلاحه شويه ميه. طيب. جاب الاكل جاب شويه ملوخيه في طبق مسطح. يعني مش تعمل وسط وسط زي ما كنا بنعمل زمان. لا سيدي انت حاسس كده. قلت له بقول لك ايه يا ابني؟ انا عايز اروح على العشاء. انا لو قعدت بقى بالطريقه بتاع الملوخيه بتاعتك دي عايز قبر النبي ايوب 18 سنه على مبلاه. قلت له يا ابني شوف لي حته جبنه اعملها لي خمسه رزقه تجري ارحل التراويح. حاولت كده. هو احنا ما دام بقينا موضه يعني يوم نتخلى عن السنه مش عارف شوكه بالايد اليمين محلاه بالايد الشمال تكتيني في بوكه ايه ده الاكل ده وبعدين تاخد صايم. قلت له لا يا ابني انا عايز اكل ما بعرفش الاكل. كانوا زمان يقولوا لنا اللي ياكل واقف اللقمه تنزل في رجليه. ده كانوا زمان بيقولوا كده. خلاص يعني احنا بنغير الواحد اللي خد شهاده اللي خد رجليه اللي سكن في شهر بحوض مخ في مخ خلاص يغير كل التقاليد. طب وليه الكلام ده؟ من مشى على سنة النبي. النبي كان يحط الاكل على الارض ويقعد مستريح. انما ليها فجيره بتكسر وبعدين اللقمه بتنزل ما فيهاش بركه. ده النبي ما كانش يبقى ياكل الاكل الساخن ابدا يقول انه منزوع البركه. يعني الزمن لما الاكل يبرد مش يجيبه في الطريق تحطيه الشرطه تحطيه لسه بتغلي والتاني يسحب بجري يغيب يسحب يسحب يا يدخل يا راجل الدنيا ما طارتش. فالانسان اللي يعرف ربنا كويس ما يعترضش على حكم الله. دايما يقول الحمد لله. شوف الراجل الحطاب ربنا اداله دعوه ولمراته دعوه ولبنته دعوه. قامت مراته اول ما دعت قالت يا رب رجعني الصبيه زي ما كنت. فرجع الصبية زي ما كانت وصارت كما كانت في جمالها وطباها. الحاكم بتاع البلد ماشي لادي قعد من دي قال امرأة الحطاب. قال يا سلام الحطاب واخد واحدة بالشكل ده خذوها معانا في البوكس وادوها الارض. يلا ادخل الحمام استحم وغيري وخلاص هنعملك. مش هتروح الحطاب تاني خلاص بتعملهم على طول. وبعدين الحطاب سأل بنته هي ام الثانية بنت. قالت له يا بابا دي دعت ربنا انها ترجع في مكان الصبية فالملك خدها ملك البلد خدها. فالراجل اتدعى تحت ما يدعي دعوة بالذنب او بحاله. قال يا رب اخفت مراتي ارضك عشان ايه الملك ما يعوزهاش. بيفتحوا لها الحمام لقى عماله رخبطه ترجع سماه. يعني عايزة مدرب من عزة ابو حسين. وبعدين خد الدعوة في البنت. البنت قالت يا رب رجع امي عزوزة زي ما كانت. الثلاث دعوات رجعت الولية عزوزة زي ما كانت. والثلاث دعوات هم الولية طيحت الثلاث دعوات عليها. ولو اطلعتم على الغيب لاخترتم الواقع. شوف سيدنا النبي محمد كان بيقول ايه عندما يستيقظ من نومه بعد ما تسمعني الصلاة عليه وقول اللهم صل عليه. واحد النبي ما كان يستيقظ من النوم أرى الكلمة يقول لا كان يقول لا إله إلا أنت سبحانك. لا إله إلا أنت سبحانك. الكلمة دي تنفعك في القبر. لان هم بيصحوك السؤال بتاع القبر تظن نفسك نائما.
فعندما تستيقظ تقول للملكين لا اله الا انت سبحانك. فيقولان لك نم في روض من رياض الجنة. لان هما كانوا حيسألوك انت جاوبت قبل السؤال. كانوا حيقولولك من ربك؟ كنت هقول لا اله الا الله. فانت جاوبت قبل ما تسأل فتنام في روض من رياض الجنة. النبي كان اول ما يصحى كان يقول لا اله الا انت سبحانك. قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.